طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة وأشرنا إلى شيء من ترجمة المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن وهكذا أيضا الشارح، ونشرع اليوم إن شاء الله في مقدمة الشارح. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، ويقصد الشارح رحمه الله تعالى بعلم أصول الدين علم العقيدة، وتعلمون أن هذا متفرع عن مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذه مسألة محدثة لم تكن عند السلف الأوائل رحمهم الله، وإنما أحدثها أهل الأهواء وأتوا بهذا التقسيم المعتزلة من أجل أن يتسنى لهم الطعن فيما شاءوا من الأدلة ورد ما شاءوا من الأدلة، بحجة مثلا أن هذا أخبار آحاد، أخبار الآحاد لا تقبل في باب أصول الدين وهكذا. وقد بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم باطل، بل ليس لهم ضابط صحيح مضطرد يفرقون به بين الأصل وبين الفرع، فكل ما ذكروه من الضوابط للتفريق بين الأصول وبين الفروع لا يتأتى، لا تصح تلك الضوابط. تكلم على هذه المسألة بتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية، وأيضا في بعض فتاوى، وهناك شيء من المباحث حول هذا في مجموع الفتاوى. وقد تجد في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التعبير بهذا في بعض المواضع، وهكذا الشارح في هذا الموضع علم أصول الدين اعتذر بعض أهل العلم عن هذا بأن هذا من باب مخاطبة القوم بما يفهمون، وباعتبار أنه لفظ قد اشتهر وانتشر وجرى على ألسنة أهل العلم، فمن أجل ذلك تجد بعض العلماء يستعمله لا على سبيل الإقرار لهذا التقسيم، ولكن من باب المجادلة ومخاطبة القوم بما يفهمون، ومخاطبة القوم بما يفهمون، لأن شيخ الإسلام إذا يستعمله في مواضع هو الذي نقده في مواضع أخرى، فيتأتى أو فعند ذلك لابد من حمله على هذا من باب مخاطبة القوم ما يفهمون، لأن أكثر المؤلفات في هذا الباب عبارة عن ردود على أهل الأهواء والبدع، وفي مقام الردود على أهل الأهواء أحيانا قد يضطر الراد أن يستعمل الألفاظ التي يفهمونها ويخاطبهم بما يفهمونه من العبارات، لا على سبيل إقرار تلك العبارة، ولكن من أجل أن يعني ماذا، أن يفهم القوم المراد، أن يفهم القوم المراد. فمن هنا نعلم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم باطل لا يصح، من أراد التوسع يرجع إلى منهاج السنة النبوية للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم. شرف العلم بشرف المعلوم واضح، مقصود بالمعلوم المعلومات. كيف تعرف أن هذا العلم شريف أو ما مدى أهمية هذا العلم؟ انظر إلى معلوماته أو إلى محتوياته، المحتويات التي يبحث فيها والمعلومات التي يبحث فيها، تعرف من خلال ذلك أهمية ذلك العلم و تحكم عليه، هذا يكون بالنظر إلى المعلوم. تأمل مثلا علم العقيدة عموما، و يتعلق بالأسماء والصفات، يعني يبحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وكذلك أيضا في أمور التوحيد. هذه معلومات مهمة، بهذه المعلومات تبين شرف هذا العلم وأهميته، وهكذا كل بحسبه. على سبيل المثال علم الطب يبحث في ماذا؟ في جسم الإنسان وما يعتريه من الآفات ونحو ذلك وأدوية ذلك، وهذه لا شك أن لها أهمية، لكن بحسبها بحسبها. علم المنطق وعلم الفلسفة يبحث في أمور وقواعد عقلية أكثرها توهمات لا حقيقة لا عند التحصيل، إذن من خلالها يعرف أن هذا علم ماذا؟ فاسد، علم ماذا؟ باطل، وهكذا. شرف العلم بشرف المعلوم. علم المنطق والفلسفة بعض معلوماته كفرية، بعض معلوماته كفرية، فإذن هو علم فاسد. قال إذ شرف العلم بشرف المعلوم. هل هذا واضح هذا الكلام؟ المقصود بهذه القاعدة بيان أهمية هذا العلم الذي هو يعني أطلق عليها هنا علم أصول الدين، والمقصود به علم الاعتقاد، علم الاعتقاد، علم العقيدة. كان السلف القدماء يؤلفون فيه، لكن تختلف ربما تسمية. في القديم كانوا يؤلفون في هذا الباب، ويعني الأسماء المشتهرة للتأليف التوحيد مثلا، توحيد ابن خزيمة بن مندة، وبعضهم يسمي مؤلفه مثلا السنة، نعم، ونحو ذلك. وممن أيضا سمى بكلمة عقيدة أبو عثمان الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث والطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة التي شرحها ابن أبي العز. قال وهو الفقه الأكبر، فقه هنا بمعنى الفهم، الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع كما سبق التنبيه عليه. هذا التقسيم أتى به المعتزلة، تقسيم إلى أصول فروع. قال ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق في من أصول الدين الفقه الأكبر. كتاب الفقه الأكبر لم يثبت إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهناك أيضا عندهم كتاب آخر يسمى بالفقه الأبسط أو الأوسط، عبارة عن أسئلة سألها أبو مطيع البلخي لأبي حنيفة، لكن أيضا حتى هذا الكتاب لم يثبت من حيث الإسناد. قال وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، الضمير في قول إليه يعود على ماذا؟ الذي هو يتعلق بالاعتقاد، وأطلق عليها هنا أصول الدين وهو الفقه الأكبر. قال وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيمة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذه الأمور هي مباحث هذا العلم، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. نعم، من المحال أن تستقل العقول بمعرفة ربها ومعبودها وفاطرها، وبمعرفة يعني أسمائه وصفاته وأفعاله على سبيل التفصيل. وهذا قيد مهم، لأن العقول قد تدرك بعض الأمور على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. العقول قد تثبت بعض الصفات حيث الجملة، وهكذا أيضا يتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الله عز وجل وكثير من الأمور، لكن إثباتا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فهذا لا يعرف إلا من طريق الشرع، من طريق النقل. قال ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة، على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة أو الموصل إليه، يتبع ذلك أي ما جاء به الرسل، الرسل بعثهم الله عز وجل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين كما ذكر هنا، ولمن خالفهم منذرين. وجعل مفتاح دعوتهم كما ذكر الشيخ هنا معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويتبع هذه المعرفة أي معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتعلق به من ألوهيته وربوبيته ونحو ذلك، يتبع هذا أصلان عظيمان، أي مما جاء الرسل بتبيينه، ومما جاء الرسل بالتعريف به وبيانه للناس ودعوة الناس إليه. أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، الرسل يعرفون الناس بهذا، يعرفون الناس بالطرق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى أي إلى مرضاته، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. طريق الموصل إلى الله والشريعة، وكيف تعرف هذه الشريعة؟ عن طريق الرسل. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، هذا أيضا جاءت به الرسل، تعريف السالكين أي الذين يسلكون الطريق الموصل إليه، الرسل عرفتهم ما لهم من النعيم إذا سلكوا هذا الطريق وصبروا عليه وثبتوا حتى الموت. قال فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، واضح الطريق الموصل إليه ما هو؟ الشريعة. قال وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، لأنه يقصد بهذا رحمه الله أعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، أي بحالهم مما أعده الله عز وجل لهم من النعيم المقيم، يبين هذا قوله. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه. قال ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، يعني أطلق عليه روح لأن الحياة الحقيقية تتوقف عليه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الحياة الحقيقية وحياة القلوب والأرواح توقف على هذا الوحي. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وفي قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، مقصود بالكتاب القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف القرآن قبل أن يوحى إليه به. وأما قوله ولا الإيمان فقد ذكر أهل التفسير فيه ثلاثة أوجه كما نقل ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير. الوجه الأول أن المراد بذا أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي ولا الدعوة إلى الإيمان، ولا الدعوة إلى الإيمان. والوجه الثاني أن المراد بالإيمان ها هنا شرائع الإيمان، شرائع الإيمان يعني أعمال الإيمان، الصلاة تعتبر من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. الوجه الثالث ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي في حال الصغر وفي حال كونه عليه الصلاة والسلام في المهد، يعني عندما كان طفلا، وكلها أقوال يعني ماذا متقاربة ومحتملة. والذي جعلهم يختلفون في هذا في هذه اللفظة أو يذكرون هذه التوجيهات أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على ملة الكفر، نعم لم يكن على ملة الكفر حتى قبل البعثة، حتى قبل البعثة. ولهذا أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام على فطرته وعلى التوحيد ولم يتلوث تلك الفطرة ولم يحصل لها تغيير حتى قبل البعثة، حتى قبل البعثة حماه الله وصانه من أن يتقرب إلى الأصنام أو يسجد لها. وعلى هذا يكون قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، إما أن يقال المقصود بذلك شرائع الإيمان ما كان يعرفها، كنحو قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشريعة وأحكام الشريعة ما كان يعرفها. أو يقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي في حال المهد والصغر. والثالث أنه بمعنى الدعوة الإيمان. لكن أقرب هذه الأقوال فيما يظهر والله أعلم هو القول بأن المقصود ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، المقصود بذلك شرائع الإيمان وأعمال الإيمان وتفاصيل هذه الأعمال ما كان يعرفها حتى أوحي إليه بها. نظير الآية الأخرى وجدك ضالا فهدى، قال أهل العلم أي عن تفاصيل الشريعة وأحكامها ونحو ذلك. قال فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاءة به وهو الشفاء، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، هدى وشفاء مطلقا إلى كل الناس، القرآن هدى وشفاء لجميع الناس، لكن ذكر في هذه الآية أهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم هم الذين انتفعوا بهذا الهدى، نعم انتفعوا بهذا الهدى، فلذلك خصهم بذلك. نظير قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هل هو هدى للمتقين فقط أو لجميع الناس؟ في الآية الأخرى نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس. قالوا خص المتقون في أول البقرة هدى للمتقين وفي غيرها من الآيات لأنهم هم الذين انتفعوا بهذه الهداية، هم الذين انتفعوا بهذه الهداية فلذلك خصهم بالذكر، وإلا فالأصل أن القرآن هداية لعموم الناس، لكن منهم من انتفع بهذه الهداية ومنهم من لم ينتفع بها. قال لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به.
هذا شاء الله.